وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأراضين صلى الله ورحمة الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في عهد له إلى محمد بن أبي باكر رضي الله عنه حين قلده مصر فاخفض لهم جناحك وألن لهم جانبك وابسط لهم وجهك. هنا الإمام عليه السلام يأمره بهذه الأمور الثلاثة: فاخفض لهم جناحك وألن لهم جانبك وابسط لهم وجهك، كناية أن يكون متواضعا معهم، وكذلك لين الجانب يستطيعون أن يأتوا إليه وترددوا، وكذلك مبسوط الوجه بمعنى أنه لا يكون قاطب الواجب بحيث لا يشترئون أن يتكلموا معه. ثم يقول: وآس بينهم في اللحظة والنظرة، حتى عندما تنظر إليهم تنظر يجعل بينهم مساواة أو لا تفرق بينهم في اللحظة والنظرة حتى لا يطمع العظماء في حيفك لهم ولا ييأس الضعفاء من عدلك عليهم. يعني الضعفاء العظماء لا يتوقعون منك أن تحيف لهم، والحيف بمعنى الظلم، أن تظلم الآخرين لمصلحة العظماء. ولا يئس الضعفاء من عدلك عليهم، كذلك الضعفاء يعرفون أنك تعدل لصالحهم، فعلى ذلك يعني يكون الضعيف والعظيم بمنزلك عندك بمنزل سواء. وإن الله تعالى يسائلكم معشر عباده. ولو أن هذا الكتاب كتاب إلى محمد بن حنفي إلى محمد بن أبي باكر، ولكن مع ذلك أولا يفيد الجميع، يفيدنا نحن كذلك في تعاملنا مع الآخرين. في أي مرحلة نكون لابد أولا نكون خافض الجناح، يعني متواضعا، كما ورد في رواية: من تعلم لله، من كان علمه لله لم يزدد منه بابا إلا ازداد في نفسه ذلا وفي الناس تواضعا. وألن لهم جانبك، لين الجانب، أن نكون نحن سهل الكلام مع الآخرين، لا يخافون أن يأتوا إلينا. وابسل لهم وجهك، مبسوط الوجه، أن رسول الله هذا الرجل الذي جاء إلى النبي فأراد أن يتكلم فتلجلج في كلامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أني لست بملك، هون عليك فإني لست بملك. ثم والمواساة بين اللحظة والنظرة حتى لا يكون حتى لا يطمع العظماء في حيفك لهم ولا ييأس الضعفاء في عدلك عليهم. هذا الكلام خاص إلى محمد بن أبي بكر، ولكن طبعا نحن نستفيد في الأماكن الأخرى التي تناسب هذا الكلام. ولكن بعد ذلك يقول: وإن الله يسائلكم معشر عباده عن الصغيرة من أعمالكم والكبيرة والظاهرة والمستورة. هذا في هذه الرسالة يخاطب العباد، يسألكم معشر عباده عن الصغيرة من أعمالكم والكبيرة والظاهرة والمستورة، لأن كثيرا ما نحن نلتفت إلى الكبيرة وننسى الصغيرة فنرتكبها ولا نبالي بها، أو نخاف من الناس ففي حالة الظهور في علن لا نرتكب معاصي، ولكن في المستور والخفاء نرتكب ما لا ينبغي. ثم يقول: فإن يعذب فأنتم أظلم، وإن يعفو فهو أكرم، إشارة إلى أننا لابد أن نعرف أن الله هو كريم، ولكن إن عذبنا فله الحق أن يعذبنا، ولكن إذا مع ذلك نحن نرجو من الله تبارك وتعالى العفو عنا وأن يكرم علينا بعفوه. على كل حال هذه المسائل التي نتبرك به في أول أسبوع في النصائح التي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. كان بحثنا في عنوان أهل الكتاب، هل الأحكام التي جعل لأهل الكتاب ليشمل كل من هو له كتاب، كان له كتاب سماوي إلهي، أو خاص باليهود والنصارى؟ ذكرنا أقوال الفقهاء في هذا الأمر، وجلهم قالوا أنه اليهود والنصارى، وأضافوا إليه المجوس، والإضافة قلنا في بعض كلماتهم ظاهر أن المجوس اعتبروه من أهل الكتاب أو ألحقوهم في الحكم بأهل الكتاب. وبعد ذلك نظرنا إلى الآيات القرآنية، رأينا أن الآيات القرآنية الآيات التي ذكرت أهل الكتاب لا الآيات التي صم اليهود أو النصارى. عندما قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، خاص باليهود والنصارى. أو إذا يخاطب بني إسرائيل خاص ببني إسرائيل، ولكن كلامنا فيما يقول أهل الكتاب. قلنا أولا أن تعليق الحكم بعنوان مشعر بعلية العنوان، هذا العنوان هو الميزان في الحكم. ثانيا ذكرنا الآيات القرآنية التي مررنا عليها، وثالثا لابد أن نلاحظ الروايات كذلك في هذا الباب. هل الروايات تفيد أن أهل الكتاب بما هم أهل الكتاب لهم تلك الأحكام أو لا، خصوصية لبعض الفرق كما قالوا اليهود أو النصارى أو المجوس، وعمموا ذلك بالصابئين بعض الفقهاء. فهنا علينا أن نتطلع على الروايات في هذا الباب كي نرى مدى دلالتها على إما العموم والإطلاق أو الخصوص كما قال الفقهاء، يعني جل الفقهاء لا كلهم. على كل حال هناك رواية عن محمد بن، يعني رواية الواسطي محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا. نحن قبل أيام مررنا مرورا عابرا على هذه الروايات، ولكن نريد أن نركز ونجدد النظر كي نعمق الفهم بالفكر في مفاد هذه الروايات. نعم، محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال: نعم. أما بلغك كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أهل مكة أسلموا، وإلا ناظرتكم بحرب. فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان. فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست أخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه: زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، ثم أخذت الجزية من مجوس هجر. فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه، وكتاب أحرقوه. أتاهم نبيهم بكتابهم في 12,000 جلد ثور. من ناحية السند، في هذا السند أبو يحيى الواسطي، يعني ما قبله محمد بن يعقوب، محمد بن يحيى، أحمد بن محمد، لا شك في جلالتهم. إنما الكلام في أبي يحيى الواسطي، هو مردد بين ثلاثة أشخاص، وهؤلاء الثلاثة عبارة عن إسماعيل بن زياد والسهيل بن زياد وزكريا بن يحيى. هؤلاء الثلاثة كانت كنيتهم أبو يحيى، وهم كانوا واسطيون. فعلى ذلك مردد بين هؤلاء الثلاثة، والأولان يعني إسماعيل وسهيل وهما أخوان لم يرد لهم توثيق، ولكن زكريا وثقه النجاشي رضوان الله عليه. فإن كان هو زكريا فالسند صحيح، وإلا لا. وطبعا بما أن النتيجة تابع لأخص المقدمتين، بما أن هناك ترديد بينهم، هل زكريا هو المذكور أو المراد إسماعيل أو سهيل، ولذلك من ناحية الموازين لا يمكن أن نعتمد على هذا السند. ولكن بما أن الكليني والشيخ كلاهما روايا هذه الرواية، وكذلك فقهاؤنا استندوا إليها، يمكن أن يعتمد على الرواية يعني جبر ضعف السند لعمل الأصحاب واستنادهم كسر القدماء إلى هذه الرواية. وكذلك رواية الكليني والشيخ وطبعا هذا لا يبعثنا أن نقول أن هذه الرواية معتبرة إلا إذا حصل الاطمئنان في النفس. ولكن على كل حال له شيء. أنا رأيت بعض الفقهاء والمدرسين عندما كانوا يتكلمون أن الروايات الضعاف بما أن الروايات صفر وأصفار جمع الأصفار لا يأتي بعدد الصفر إذا جمعنا 1000 صفر بعضها إلى بعض فالنتيجة صفر. ولكن الواقع أنا أظن أن الروايات الضعاف ليس صفرا بل هما عدد ولكن عدد دون النصاب. حتى الكاذب الكذاب عندما يتكلم بشيء يحتمل أن يكون صادقا في قوله. ليس الكذاب كل كلماته كذب بل الكذاب من كان 10% من كلماته كذب يسمى كذاب أو يستحق أن يقال له كذاب. فعلى ذلك روايات الضعاف إذا اجتمعت قد يتبلد منه الاطمئنان وقد يصل إلى حد الاستفاضة أو التواتر. فعند ذلك كما ترون أن فقهاؤنا كلهم يقولون بحجيتها. على كل حال هذه الرواية والدلالة كما ترون أنه يسأل عن الإمام عن المجوس أكان لهم نبي؟ قال نعم. ثم يذكر كتاب رسول الله إلى هجر إلى رسول الله ومشاجرتهم مع رسول الله وجواب رسول الله إليهم. قال ثم فكتب إليهم رسول الله أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه. أتاهم نبيهم بكتابهم في 12,000 جلد ثور. هذا يدل على أن رسول الله جعلهم من أهل الكتاب، يعني الدخول أو الإدخال إدخال موضوعي وليس إدخال حكمي فقط، جعلهم من أهل الكتاب فحكم لهم بأهل الكتاب. فعلى ذلك نعرف أن هذا الحديث يدل على أن كل من يكون أهل الكتاب فيستحق أن يقر على دينه وكذلك أن يؤخذ منه الجزية دون
لقاءات.
نحن قلنا عندما يقال أهل الكتاب ليس المراد بأهل الكتاب من هم حق. حتى في بعض الكلمات قلنا قالوا المشرك على قسمين أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. وأهل الكتاب كثير منهم مشركون ولكن مع ذلك حكمهم حكم أهل الكتاب، يعني هؤلاء اليهود أو النصارى في هذا العصر أو في عصر رسول الله كان هناك 3 فرق لا أقل ذكر في القرآن من النصارى، مع هؤلاء الصالحين 4 فرق. ذكر من يقول أن عيسى هو الله ومن يقول أن عيسى ابن الله ومن يقول أن الله 3. والله يعاتبهم على هذا الكلام ويعتبر ذلك شركا منهم ولكن مع ذلك هم أهل الذمة. أو اليهود كذلك والكتاب الموجود عندهم الإنجيل والتوراة الموجود موجودان ليس ما نزل على عيسى عليه السلام وعلى موسى، وهذا الذي يعترفون به أن المسيحية لا يقول أن إنجيل الموجود عندنا نفس ما نزل على عيسى، فيها بعض قصص عيسى عليه السلام. لا كان كتاب لهم أحرقوا، يعني فيهم طغاة أهل الطغيان أحرقوا قتلوا نبيهم. لا لعل هذا كما أن كتاب عيسى عليه السلام إنجيل لم يبق بعد عيسى عليه السلام، وهذه الأناجيل التي هي موجودة الآن كتبت بعد 60 سنة، جمعوا أناجيل وأناجيل كثيرة جدا واختاروا من الأناجيل 4 وفيها مخالفات كثيرة وفيها ما يتيقن أنها موضوع ومجعول، ظاهرها شرك ظاهرها مصارعة الله تبارك وتعالى مع موسى عليه السلام مع يعقوب عليه السلام وبعض شرب الخمر نستجيب لله والزنا إلى بعض الأنبياء نسب في هذه الكتب. فعلى ذلك مع ذلك بما أنهم في هذا لهم دين سماوي يعتقدون بالله ويقرون بالنبي من الأنبياء ولو أنهم يعني أجدادهم قتلوا، لا كما أن المسلمين قتلوا الحسين عليه السلام. ليس معنى كل المسلمين كانوا مخالف للحسين، إذا جمع منهم قتلوا فيستر أن المسلمين قتلوا حسين، وإذا قتلوا المسلمين نبيهم رسول الله كذا كان يستر أن المسلمين قتلوا نبيهم. فبني إسرائيل كذا كانوا يقتلون أنبياءهم، ولكن ليس معناه أن كلهم أرادوا ذلك، ولذلك هؤلاء قتلوا نبيهم وأحرقوا كتابهم.
حلت مشاكل كثير لمن يدعون عندهم كتب مثل البنود اللي يقولون الرام عندهم كتاب سماوي من
نعم على كل هذا الشيء فشيئا نبحث أن فعلا الكبرى كلامنا في الكبرى، هل الآيات التي وردت في القرآن والروايات تدل على كل من كان أهل الكتاب، يعني كان لهم كتاب وكان لهم نبي هو يقر على دينهم ويؤخذ منهم الجزية أو لا؟ كلامنا فعلا أن الآيات دلت على إطلاق هذا الأمر، الآيات التي جاءت أوتوا الكتاب أو جاءت أهل الكتاب، وهذا التفسير الذي استندنا إلى سماحة الإمام الخامنئي. قلت هذا التفسير كذلك لا نرى له وجه، فعلى ذلك أول ما فهمنا له وجها، فعلى ذلك كلامنا في هذا الإطلاق هنا كذلك عندما يقول هؤلاء يقولون أنت تزعم أنك تأخذ الجزية من أهل الكتاب وقد أخذت من المجوس، أن الرسول يجيبهم أخذت لأنهم أهل الكتاب كان لهم كتاب فأحرقوه ونبي فقتلوه، فعلى ذلك هؤلاء منتسبين إلى دين سماوي كان له نبي وكتاب، ولكن الكتاب النبي قتل. على ذلك هذا الحديث إطلاق كل من كان أهل الكتاب، يعني كان له نبي، أو كل نحلة كان لها نبي وكان لها كتاب، هؤلاء يجوز أو يجب قبول الجزية عنهم، لأن لا يجوز قتلهم إذا هم استسلموا لإعطاء الجزية. كذلك رواية أخرى عن الواسطي، ولكن الرواية الأولى التي ذكرناها مرسلة لأن واسطي أبي يحيى الواسطي يقول أن بعض أصحابنا، ولكن هذه الرواية واسطي يروي عن الإمام عليه السلام محمد بن حسن بإسناده عن أحمد بن محمد، شيخ رضوان الله يروي عن بإسناده يروي عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس فقال كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه، أساهم نبيهم بكتابهم في 12,000 جند ثور وكان يقال له جاماس. هذا الحديث من ناحية السند إشكاله أبي يحيى الواسطي المردد بين الموثق وغير الموثق، ولكن الدلالة نفس الدلالة، وفي 12,000 جند ثور الظاهر كان في القديم من الأمور التي كانوا يكتبون عليه جلود الأنعام، الثور أو الغنم أو ما شابه ذلك، الثور كان جلده أثقل ولذلك كانوا يكتبون عليه، فهذا الكتاب كان 12,000 جلد ثور، كتاب مفصل جدا. ويمتاز هذا الحديث من سابقه أنه ذكر اسم الكتاب كان يقال له جاماست، يقال له جاماس، هل المراد يقال له ضمير يهول يعود إلى كتاب أو يعود إلى نبيهم؟ من ناحية نحن لابد ينجم في أود الزمير أو مرجع الزمير إذا كان أقرب هو الأولى، اختيار الأقرب، فبما أنه كان الكتاب قبل هذا كان أتاهم نبيهم بكتابهم في 12,000 جلد ثور وكان يقال له جاماست، هل له يعني للكتاب أو للنبي؟ إذا أردنا أن نعيد الضمير إلى ما هو أقرب فهو الكتاب، وإذا كان ملاحظة الرواية التي نذكرها ملحقا يكون المراد من جاماست اسم النبي لا اسم الكتاب. على كل حال فالرواية التي رواها الصدوق رضوان الله عليه أو ما قاله الصدوق رضوان الله عليه هو يقول محمد بن علي بن الحسين، يعني الصدوق رضوان الله عليه قال المجوس تؤخذ منهم الجزية لأن النبي صلى الله عليه وآله قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وكان لهم نبي اسمه داماست فقتلوه، وكتاب يقال له جاماست كان يرع في 12,000 جلد ثور فحرقوه. فعلى ذلك هذا الحديث من الصدوق رضوان الله عليه في الفقيه، وما ذكره الصدوق في كتاب الفقيه يعتبر حديث، كلامه كحديث، وخصوصا عندما ينسب إلى الإمام أو إلى النبي بقوله قال، هنا يقول قالوا قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ثم بقية الحديث. فعلى ذلك ولو هذا مرسل من مرسلات الصدوق، ولكن لها قيمتها بما أن الصدوق رضوان الله عليه ينسب الكلام إلى رسول الله مباشرة، ويقول لأن النبي قال، ما قال لأنه روي عن النبي، وينسب هذا الكلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب وكان لهم نبي إلى آخر الحديث، ينسب ذلك إلى رسول الله. فهذا كذلك أن صدوق رضوان الله عليه يعلل أن المجوس تؤخذ منهم الجزية، لماذا؟ لأنهم أهل الكتاب. ما الدليل على أنهم أهل الكتاب؟ أن رسول الله قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. طبعا إذا كنا نحن نقوله سنوا سنة أهل الكتاب، يمكن أن يروي إلحاق في الحكم وليس في الموضوع، ولكن بما أن رسول الله بعد ذلك على حسب هذه الرواية قالوا كان لهم نبي اسمه جاماس فقتلوه وكتاب يقال له جاماس، فلذلك نعرف أنها إلحاق موضوعي وليس إلحاق حكمي، يعني هم واقعا أهل الكتاب، ولذلك رسول الله أخذ منهم الجزية. وكذلك الرواية الأخرى رواه في المجالس، كتاب المجالس والأمالي، أحيانا قد يعبر عنه أمالي، أمالي صدوق وأمالي شيخ رضوان الله عليه، أمالي الشيخ أو مجالس الشيخ ألفه ابنه، ولكن كله مأخوذ من أبيه رواية عن أبيه، ولكن أمالي الصدوق أو مجالس الصدوق هو ألفه، فقد يعبر عنه بالمجالس وقد يعبر الأمالي. على كل حال أنا أحمد بن حسن القطان، يعني صاحب الوسائل يروي عن المجالس، أنا أحمد بن حسن القطان وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق ومحمد بن أحمد السناني كلهم أن أحمد بن يحيى بن زكريا أن محمد بن العباس أن محمد بن أبي السري أن أحمد بن عبد الله بن يونس أن سعد بن تريف أن الإسبغ بن نباكة أن علي عليه السلام قال على المنبر سلوني قبل أن تفقدوني، فقام إليه الأشعث فقال يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ الجزية من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي؟ فقال بلى يا أشعث، قد أنزل الله عليهم كتابا وبعث إليهم نبيا. الحديث هذا الحديث من ناحية السند سنده فيه مجاهيل، ولذلك لا يعتمد على السند، ولكن مع ذلك هذا ما رضاه هؤلاء الثلاثة، أن هؤلاء الذين ذكرناه أن إسبغ بن نباتة، أن قول علي عليه السلام أن علي عليه السلام قال بلى يا أشأس قد أنزل الله عليهم كتابا وبعث إليهم نبيا، هذا تعليل لفعل أمير المؤمنين عليه السلام من أخذ الجزية عنهم، فمعناه أنه كلما وجد العلة يأتي المعلول. فعلى ذلك علة جواز أخذ الجزية منهم أنهم أهل الكتاب، فعلى ذلك يستفاد من ذلك كبرى، كل من كان أهل الكتاب يجوز أخذ الجزية منه. رواية أخرى كذلك رواه محمد بن محمد المفيد في المقنعة، كتاب المقنعة للمفيد رضوان الله عليه، يروي عن كتاب المقنعة صاحب الوسائل، طبعا يمكن تراجعوا إلى المقنعة لأن هذه الكتب موجودة أعلم بحمد الله، أن أمير المؤمنين أنه قال المجوس إنما ألحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات لأنه قد كان له فيما مضى كتاب. هذا الكلام الذي هو رضى عن أمير المؤمنين والنسبة إلى أمير المؤمنين، قال المجوس إنما ألحقوا باليهود والنصارى. هذا الإلحاق كذلك إلحاق موضوعي وليس إلحاق حكمي، لأنه ولو ظاهر ألحقوا في الجزية والديات يعم الموضوع والحكم، ولكن بما أنه بعد ذلك قال لأنه قد كان لهم فيما مضى كتاب، يعني بما أنهم أهل الكتاب، فعلى ذلك الدخول دخول موضوعي، هم أهل الكتاب ولذلك يؤخذ عنهم الجزية. وكذلك ما رواه في أمال الصدو السوسي رضوان الله عليه، هذا من صدو وهذا الثاني من شيخ التوسي رضوان الله عليه، عن حسن بن محمد التوسي في مجالسه عن أبيه، عن هدار بن محمد الحفار، عن إسماعيل بن علي الدعبلي، عن علي بن علي بن دعبل أخي دعبل بن علي، عن علي بن موسى الرضا عليه السلام، عن أبيه عن آبائه عن علي بن الحسين عليه السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني المجوس، أشار سنوا بهم سنة أهل الكتاب. من ناحية السند كما ترون أن السند ضعيف، لأن هلال بن محمد الحفار لم يأتي له توثيق، ولكن هو الذي روى بعض الكتب الموجودة، وفقهاؤنا وبعض محدثينا كذلك رووا كتاب الذي لم يكن له طريق إلا هلال بن محمد الحفار، ولكن لم يرد له توثيق طبعا. نعم. وإسماعيل بن علي الدعبلي قضائري يقول فيه ابن أخي دعبل، بعدما يذكر إسماعيل بن علي الدعبلي يقول ابن أخي دعبل، قال بواسط مقامه لذلي الحسبة بها، كان كذابا وضاعا للحديث، لا يلتفت إلى ما رواه عن أبيه عن الرضا عليه السلام ولا غير ذلك، ولا ما صنف أنه كان له كتاب كتابين من مؤلفاته وهي رواه الآخرون، ولكن مع ذلك أن ما ورد في القضائر أنه يقول لا يلتفت إلى ما رواه. طبعا بالنسبة للقضائر استناد الكتاب إليه كما قلنا مرارا وكرارا غير ثابت، ولذلك لا يراهنون على ما يقوله القضائر، يعني ما يكون في كتاب المنتسب إليه. وإذا أردنا أن نأخذ بكتاب المنتسب إلى القضائر كثير من الرواة تسقط، كثير من الرواة التي أدلوهم سائر الرجاليين كالنجاشي والشيخ وغيرهم أن القضائر تعن فيهم وقدعهم وأجزعهم. ولذلك ولو أن الأصل إذا تعارض الجرح والتعديل الجرح هو الأولى والأقدم، لأن الجرح إخبار عن الوجود والتعديل إخبار عن العدم، يعني آشرته ولم أرى منه شيء، ولكن الذي يجرح يقول أنا اشتأيت منه شيء، والإخبار عن الوجود مقدم عن الإخبار عن العدم، ولذلك دائما الجرح مقدم على التعديل إلا في مور القضائر.
أي واحد أصل؟ الأصل العدد أو الحدود أو الجرح؟
يعني هناك لا، هذا كلام نسب إلى العلامة رضوان الله عليه، أصالة العدالة نسب إلى العلامة رضوان الله عليه، ولكن هذا لا ليس مقبولا، لابد من إحراز العدالة. مجرد الإحراز التعبدي جاء في الأحكام، يعني أصالة الطهارة أصالة جاء في الأحكام، ولكن هذا موضوعات لابد لا نأخذ إلا أن صغة، وعنوان الصغة لابد من إحرازه. ولذلك إذا جرحه أحد لا نستطيع أن نقول أن من عدله قوله مقدم على الجارح، لأن الأصل العدالة، ليس هكذا، يتعارضان، إذا تعارض يتساقط، وفوق ذلك أن الجارح مقدم على التعديل، حتى في باب التساقط ليس مكان للتساقط، لأن التساقط إنما يحصل إذا كان متساويان، خبر بالوجود وخبر، ولكن بما أن الجارح إخبار أما رآه المخبر فهو مقدم على غيره، لأنه لا تنافي بين أنه لم يرى وهذا رأى، يعني من يقول أنا رأيت منه شيء لا يكذب من قال ما رأيت منه شيء، كلاهما صادقان في قولهم. أحسنتم، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، وهذا لن يكذبه. نعم هو لم ير منه شيء، ولكن أنا رأيت منه شيء. فإذا نقبل قول كلا الطرفين أنه لم ير، صحيح لم ير، ولكن بما أن الثاني رأى منه شيء فعلى ذلك يسقط عن الاعتبار. يعني هذا الراوي الجرح يقع عليه ويسقط عن الاعتبار. فعلى ذلك هذا كعنوان كلي، ولكن بالنسبة إلى القضائر خصوص القضائر لا يقدمون جرح القضائر على تعديل الآخرين. على كل هذا من القضائر. ولكن الشيخ رضوان الله عليه عندما يأتي فيه يقول إسماعيل بن علي بن علي ابن رزين ابن عثمان ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن بديل الورقاء الخزائي أبو القاسم ابن أخي دعبل، قال بواسطة مقامه، الظاهر الواسط هذا الواسط في العراق، والواسطة كذلك عبر هنا بواسطة مقامه، لبلي الحسبة بها وكان مختلط مختلط الأمر في الحديث يعرف منه وينكر. هذا التعبير يعرف وينكر كثيرا ما ترون في ترجمة الرجال، يعرف منه وينكر، يعني بعض الروايات كان يؤخذ منه وبعضها لا، يعني ليس كل روايات قابل للاعتماد، ومختلط الأمر أو مخلط الأمر في نسخة المخلط، يعني كان يخلط بين الصحيح والسقيم. ولهم كتاب تاريخ الأئمة عليهم السلام أخبرنا عنه بروايات كلها الشريف أبو محمد المحمدي، وسمعنا هلال الحفار يروي عن مسلم الرضا عليه السلام وغيره فسمعناه منه وأجاز لنا باقي رواياته. هذا تعبير الشيخ رضوان الله عليه، ومثل هذا التعبير أو قريب هذا التعبير جاء من النجاشي رضوان الله عليه، كما ترون أنه ما وثقه، ليس فيه توثيق، ولكن يدل على شيء من الاعتبار له. لماذا؟ لأن أولا يقول يعرف منه وينكر، ثم يقول وله كتاب تاريخ الأئمة أخبرنا عنه برواياته كلها الشريف أبو محمد المحمدي. الشريف أبو محمد المحمدي هو حسن بن قاسم العلوي، كذلك لم يأتي له توثيق، ولكن كان هو راض لبعض الكتب التي كان رائجة في بين المحدثين. ويقول وسمعنا هلال الحفار الذي في السنة السابق قلنا عن أبي عن هلال ابن محمد الحفار يروي عنه مسند الرضا عليه السلام وغيره فسمعناه منه وأجاز لنا باقي رواياته. فعلى ذلك أن الشيخ رضوان الله عليه بالنسبة إليه يقول وسمعنا هلال الحفار يروي عنه، يعني يروي عن إسماعيل بن علي بن علي مسند الرضا عليه السلام وغير مسند الرضا فسمعناه منه وأجاز لنا باقي رواياته، يعني ما يرويه الشيخ رضوان الله عليه يروي عنه مسند الإمام الرضا وبعض الروايات الأخرى. فعلى ذلك كان الشيخ رضوان الله عليه كأنه يعتمد عليه، ولكن مع ذلك ليس توثيق رسمي نحن نراهن عليه ونعتقد عليه. ولكن اهتمام الشيخ والنجاشي في شأنه بأنهم أخذوا بعض الكتب منه هذا يعطيه شيئا من الاعتبار والتوثيق. وعلي بن علي بن دعبل النجاشي رضوان الله عليه يقول فيه، هذا ولو وقتنا قليل أردت أن أذكر قصة علي بن علي بن دعبل، ولكن أظنه لا مجال. هو علي بن علي بن غزين بن عثمان ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزائي أبو الحسن أخو دعبل بن علي، ما عرف حديثه إلا من قبل ابنه إسماعيل، يعني هو إسماعيل بن علي، ولكن أبوه علي كذلك كل روايته وصل من طريق إسماعيل. له كتاب كبير عن الرضا عليه السلام، قال عثمان بن أحمد الواسطي وأبو محمد عبد الله بن محمد الدعلجي حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا إلى آخر، يذكر قصته مع إمام الرضا عليه السلام، لأنه كان مع الدعبل عاش مع إمام الرضا عليه السلام سنتين، ثم عندما أخذ الدعبل من إمام الرضا عليه السلام بعض الأمانات وبعض الهدايا والجوائز وأمره الإمام أن يذهب إلى قم ويبلغ هناك وذهب معه، فيدل على أنهم كانوا من مقربين عند إمام الرضا عليه السلام أو ملازمين مع إمام الرضا عليه السلام لا أقل سنتين. فهذا ليس توثيقا كذلك، ولكن يعطيه شيء من الاعتبار. إنما أنا أتكلم عن شيء من الاعتبار لأننا إذا جمعنا هذه الروايات بعضها إلى بعض نثق بل نطمئن بأنه صدر عن أوليائنا أهل البيت عليهم السلام أن المجوس كان لهم كتاب وكان لهم نبي. وبما أن لهم كان كتاب ونبي فالله توفى على ذلك هم من أهل الجزية، والله تبارك وتعالى يذكر المجوس كذلك في القرآن مرة، وإن شاء الله نأتي بالنسبة للصابئة كذلك ذكر أكثر من مرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.